بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاء. ثم أما بعد، متابعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو المجلس السادس من مجالس المعاني الدقاق الخاصة بشرح كتاب الأدب ثم كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. ومجلس اليوم هو في قول الإمام البخاري راويا هذا الحديث الطيب. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، قال الوليد ابن عيزار أخبرني، قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزدني، عليه الصلاة والسلام. قول الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو الوليد، هو أبو الوليد البصري هشام ابن عبد الملك الباهلي، وهو حافظ إمام فقيه حجة. في الحديث أنه روى عن شعبة وروى عنه الإمام البخاري، توفي سنة 227 وله 94 سنة. نسأل الله تعالى أن يبارك في أعمال المسلمين وأن يطيل أعمارهم في الخير، قولوا جميعا آمين. لست معنيا أن أذكر في كل راو مشايخه وتلاميذه، ولكن أريد أن أذكر شيخه في الإسناد وتلميذه في الإسناد حتى لا نطيل أولا، ثم لأبين لمتابعي الكرام اتصال السند، لأن اتصال السند شرط أساس في صحته. أبو الوليد قال حدثنا شعبة، وشعبة هو شعبة ابن الحجاج الأزدي أبو بسطام البصري. إذن عندنا أبو الوليد بصري وشيخه أيضا بصري. والإمام شعبة كان من سادات أهل زمانه حفظا وورعا وديانة وفضلا وإتقانا، كان من سادات أهل زمانه، بل كان الإمام شعبة من أئمة علم الجرح والتعديل وواضعيه، فهو الذي طبق قواعد هذا العلم. يعني العلم ده اللي هو الجرح والتعديل ده علم دقيق له قواعد، الإمام شعبة طبق هذه القواعد ليدقق في الأحاديث وينقيها. دايما في العلوم يا سادة بنجد إن الجهد المتقدمين أو الأوائل في العلم بتبقى جهود جبارة، ولكنها تميل إلى العملية لا تميل إلى التنظير. جهود المتأخرين تميل إلى التنظير أكثر مما تميل إلى ماذا؟ إلى التطبيق. وليس معنى ذلك أن المتقدم كان في العلم في رتبة تالية عن المتأخر، كما كان بعض الناس يقولون بأن المتقدم أفهم والمتأخر أعلم. لا، كلام ده كلام غير دقيق. فالمتقدم أفهم وأعلم وأتقن وأحكم، ولكن لأن ذي شيء جديد فيريد أن يحفر له حفرة فيحتاج إلى جهد كبير في التطبيق، هو عينه على التطبيقات حتى ينهج نهجه وحتى يحفر لهذا العلم أساسا في عالم العلوم. ده اللي فعله شعبة ابن الحجاج عليه رحمة الله. ولذلك قال ابن حبان، والكلام ده نقله عنه ابن منجويه دون أن ينسبه لابن حبان، دون أن ينسبه لابن حبان، قال عن شعبة أنه أول من فتش بالعراق، أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين، وجانب الضعفاء والمتروكين، جانب أي ترك الضعفاء والمتروكين، وصار علما يقتدى به. العلم اللي هو الشيء البارز المرفوع الذي ينظر إليه من أراد الهداية، وعلما يقتدى به، وتبعه عليه بعده أهل العراق. قال صالح جزرة، وصالح جزرة هو صالح ابن محمد البغدادي، ودي هنا يعني نكتة لطيفة. صالح ابن محمد البغدادي كان محدثا كبيرا وعلما متقنا، توفي سنة 293 من الهجرة وله 89 سنة. طب ليه سموه صالح جزرة مع ان هو اسمه صالح ابن محمد البغدادي، لكن اتشهر في كل الكتب بصالح ماذا؟ صالح جزرة الجزرة. هنا طرفة بسيطة، والطرفة دي ذكرها غير واحد ولها سياقات عديدة، ولكن بتدور حول هذه الطرفة اللي هو تحريف الخرزة فرواها جزرة. الطرفة دي ذكرها غير واحد زي الحاكم والخيام وغيرهما، أنه كان بيقرأ ذات يوم على محمد ابن يحيى في الزهريات جزء من حديثي، فلما بلغ حديث عائشة أنها كانت تسترقي من الخرزة. الخرزة دي بعض الناس يظن أن الخرزة دي اللي هي من الخرز الذي يجعل، فزين عائشة أم المؤمنين تسترقي من الخرزة؟ لا، خطأ. المسألة أن الخرزة دي هي فقرة من فقار الظهر، يعني هي فقرة في الظهر، يعني عندها فقرة في الظهر، فالفقرة دي اسمها إيه؟ خرزة، خرزة. كانت بتشتكي من الخرزة فكانت تسترقي من الخرزة، فجاء صالح البغدادي رواها إيه؟ فكانت تسترقي من الجزرة، فلقب بذلك حتى عرف. صالح جزرة قال أول من تكلم في الرجال شعبة، أول واحد تكلم في الرجال عشان ينقحهم ويبينهم هو مين، هو شعبة. ثم تبعه القطان، القطان يحيى ابن سعيد القطان، ده من الأكابر. ثم أحمد، الإمام أحمد عليه رحمة الله، ويحيى، أحمد ويحيى الاثنين دول قرناء، يحيى ويحيى ابن معين. لازلنا مع شعبة، وسنجد كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله للدلالة على قدر شعبة في تنقية الرجال ومعرفة الحديث. قال الإمام الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق. سبحان الله، لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. الإمام أحمد عليه رحمه الله قال عن شعبة بن الحجاج أبي بسام البصري: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، كان أمة وحده في هذا الشأن، يعني علم الرجال. ولهذا شيخ سفيان الثوري بيقول عنه بأنه أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. احنا يا سادة لما تشوفهم العلماء وألقبهم وأوصفهم لغيرهم، مثلا هذا ثقة، وأن هذا أمير المؤمنين، وأن هذا محدث وكذا، تجد أن كل وصف بيدل على ما هي حقيقية، على ما هي حقيقية. بنجد بعض الناس هذا فقيه وهذا محدث، وكأن هذه الألقاب حاجة كده بنوزعها كربع جنيه، نوزع هنا ربع جنيه ونوزع هنا ربع جنيه. المسألة مش كده خالص، فالألقاب دي والصفات دي بتدل على مضامين علمية عالية جدا. لازلنا أيضا أيها الأحباب مع هذا العالم الجليل شعبة ابن الحجاج، وكان يجتهد أيضا في طلب العلم، وبرع في اللغة والعربية، وبرع في اللغة والعربية والشعر. سبحان الله، العربية اللي احنا بنسمها بالمصالح العرفي النحو، يعني بعض يحد يقول لك انا عاوز اجتهد في ان اتعلم اللغة، وتلاقيه مثلا بيقرأ بعض الحاجات في النحو. لا، ده اسمه العربية، ولكن اللغة لها مساويات اوسع من مجرد العربية. يعني دراسة العربية ده دراسة مستوى واحد فقط من مساويات اللغة، لان مساويات اللغة تبدأ بدراسة الاصوات، وبعدين دراسة الصيغ، وبعدين دراسة الجمل، وبعدين دراسة الدلالات والمعاني. دي كلها الدراسات دي كلها على بعضها دي اسمها دراسة اللغة. إذا دراسة العربية دي جزء من دراسة اللغة. أرجو أن تنتبهوا معي، إن بعض الناس يركز في دراسة النحو ويقول لك ده بدرس اللغة العربية. لا، أنت بتدرس النحو. والمسألة دي لا أريد أن أتكلم فيها كثيرا لأن الكلام فيها يطول. طيب، رجل يعتبر واضع علم الجرح والتعديل، راجل حياته كلها في البحث والتفتيش والتنقير لتنقية الحديث، رجل يعني يكفي هذا الوصف الجليل أنه كان أمة وحده في هذا الفن في هذا العلم، يكفي الوصف أنه أمير المؤمنين في الحديث، يكفي أنه هو كان عالما باللغة والعربية والشعر. هل يا ترى طلبه للحديث ووضع العلم الجرح والتعديل وتطبيقه لقواعد هذا العلم مع ما يحتاج هذا التطبيق من جهد جبار، من جهد جبار، هل صرفوا ذلك عن العبادة؟ احنا نجد بعض الناس مقصر جدا في صلاة النوافل. يعني لعل أبرز ما يميز طلبة العلم في هذه الأعصار إهمالهم النوافل، مهملين في أذكار الصباح والمساء، مهملين في نوافل الصلوات، في نوافل الصيام، مهملين في الأذكار والتسبيحات والتكبير، يعني ويحتجون بأن طلب العلم صرفهم عن ذلك. ويا ليتهم برزوا في العلم، لا هم برزوا في العلم ولا برزوا في العباد، لحصلوا ده ولا ده. يعني مسألة عجيبة جدا، مسألة عجيبة. هل يا ترى الشعبة بهذا المستوى العلم الجبار المتفرد المتميز صرفه ذلك أن يكون عابدا لله؟ طيب هيا بنا ننظر لهذه المسألة. لا، طلبه للعلم وتفننه فيه لم يصرفه ولم يؤثر على عبادته، بل كان جامعا للعلم والعبادة. البكراوي بيقول، وده البكراوي ده أحد الناس اللي هم عاشوا معاه وشافوه، بيقول ما رأيت أعبد لله من شعبة. يا سبحان الله، ما رأيت أعبد لله من شعبة. قال مسلم ابن إبراهيم ما دخلت على شعبة في وقت صلاة قط إلا رأيته قائما يصلي. ودي مسألة ياريت احنا كنا نستفيد منها، وأول من يستفيد منها محدثكم، إن وقت الصلاة يبقى صلاة، يبقى لا ننشغل إلا بالصلاة. طيب يا ترى طالما رجل بقى عالم وعابد، أكيد ليس له أي وقت إن هو يخالط العامة. بعض الناس يقول لك احنا عاوزين ان احنا نترفع عن مخالطة العامة محافظة على العلم، ولابد يبقى فيه هناك يعني هيبة العلم، وبيسموها ايه؟ حشمة العلم، الحشمة. طب ده كان جميل. الحشمة وما يلقيه الله عز وجل عليك من مهابة، هذا من الله، مش ان انت تعتز بعلمك وتمنعه الآخرين، أو تعز نفسك عن الآخرين لتكون عزيزا وتسمي هذه الكلمات الواسعة زي الحشمة والغير ذلك. لا، الإمام شعبة ولو صفضنا في تراجم الأئمة وكيف أنهم كانوا يخالطون الناس مع تفننهم وعلمهم وعبادتهم لا أمتعتكم بالساعات الطوال، ولكن شعبة عليه رحمة الله كان يخالط الناس ويساعدهم ويقضي حاجاتهم. طب الكلام ده مين اللي قاله؟ قال الكلام ده تلميذه النضر ابن شميل. النضر ابن شميل ده تلميذ شعبة، هو بيقول كده، بيقول ما رأيت أرحم بمسكين منه، ما رأيت أرحم بمسكين منه، أي من شعبة. سبحان الله. الإمام شعبة هذا الجهبذ العالي رفيع المقام صاحب العلم والعبادة والزهد والعمل والتواضع ونفع المسلمين، توفي عليه رحمة الله 360 هجرية وله 77 سنة. قال شعبة: الوليد بن عيزار أخبرني. الوليد بن عيزار أخبرني، هنا عدة نكات. النكتة الأولى تقديم اسم الراوي على الصيغة. هو المفترض نقول إيه؟ أخبر قال، أي قال شعبة أخبرني الوليد ابن عيزار، لكن هو هنا قدم ماذا؟ قدم الاسم على الصيغة، فقال الوليد ابن عيزار أخبرني. والمسألة ديت جائزة، وكان شعبة عليه رحمة الله يستعملها كثيرا، وهذا ما أفاده ابن حجر. الوليد بن عيزار أو العيزار، يعني ورد هذا كما ورد هذا، هو الوليد بن عيزار ابن حريث الكوفي، روى عن أبيه كما روى عن أبي عمرو الشيباني، لأن أبو عمرو الشيباني الموجود فين؟ هنا في الإسناد، وهو كوفي ثقة. قال اللي هو الوليد بن عيزار، قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول. أبو عمرو الشيباني هو سعد ابن إياس الكوفي، يبقى إذن أبو عمرو الشيباني كوفي وتلميذه الوليد بن عيزار ماذا؟ كوفي، ماشي. أبو عمرو الشيباني روى عن بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود وغيره، وروى عنه رهط كثير منهم الوليد ابن العيزار. وأبو عمرو الشيباني هذا تابعي كوفي مخضرم ثقة. كلمة مخضرم من أدرك الجاهلية، والمترجمون يقولون بأنه حج في الجاهلية، لما يكون حج في الجاهلية يعني قبل الإسلام حج، إذن أدرك الجاهلية. وكان يافعا عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي شاب صغير، كان شابا يافعا، وأدرك معركة القادسية، كان سنة كام؟ 16 من الهجرة أدركها، وهو ابن 40 سنة، يعني أدرك عنده، كان عنده 40 سنة، وعاش 20 و100 سنة، عاش 120 سنة. يا رب طول أعمار المسلمين رجالا ونساء وشبابا، واجعل أعمارهم كلها مليئة بالخير والصحة والعافية، قولوا آمين. الشيباني بيقول أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. أخبرنا صاحب هذه الدار، الدار دي دار عبد الله بن مسعود، وهو عبد الله ابن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن، أسلم بمكة قديما، وأمه لها صحبة وأيضا من هذيل. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هاجر الهجرتين، أي هاجر إلى الحبشة، وهاجر أيضا إلى ماذا؟ إلى المدينة. يبقى لما نقرأ في الكتب هاجر الهجرتين، يعني هاجر إلى الحبشة وهاجر أيضا إلى المدينة، وشاهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صحابي، وروى عنه كثير، ومن أحسن من روى عنه من الصحابة أخوه في الله سعد ابن معاذ الأنصار، لأنه لما هاجر المدينة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الله بن مسعود وبين من؟ سعد ابن معاذ. فسعد ابن معاذ روى عن من؟ عن أخيه في الله، وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا. طيب، زي ما روى عنه من الصحابة اللي كان قاعد معاه، روى عنه من أيضا؟ روى عنه ابناه. يا رب أصلح أولاد المسلمين يا رب، حاجة جميلة جدا لما أنت عيالك يستفيدوا من علمك. احنا بنجد ان الراجل عنده محل تجارة وعياله شغالين في التجارة عشان صنعة أبوهم ايه تفضل شغال. الله، طب ما هو بيروي الحديث، يبقى مين اللي هينقل عنه الحديث؟ ينقل عنه أولاده. لأن رواية الحديث دي أمانة عظيمة، وربنا سبحانه وتعالى هيئ الأمة الإسلامية أن تنقل أمانة هذا العلم. فأولاد الصحابة ربنا سبحانه وتعالى جعل فيهم الهداية وجعل فيهم الإيمان. فروى عنه أيضا، روى عنه ولدان، عبد الرحمن وأبو عبيدة، وروت عنه زوجته زينب، روت أيضا عنه زوجته زينب بنت عبد الله، روت عن زوجها. ده حاجة جميلة جدا، يبقى مراتك تروي عنك العلم بتاعك وعيالك، بسم الله ما شاء الله. وروى عنه أيضا ابن أخيه عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، روى عنه. توفي بالمدينة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه سنة 32 هجرية. أخبرنا صاحب هذه الدار عبد الله مسعود وأومأ بيده، أومأ أي أشار بيده، أومأ أي أشار بيده، قال أي قال عبد الله ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. هنا عدة وقفات بسيطة وسريعة. الوقفة الأولى هذا فيه دليل على تفاضل الأعمال، لأن لفظ أحب دلالة على التفضيل، فالتفضيل معناه فاضل ومفضول، فمعنى ذلك أن الأعمال فيها إيه؟ فاضل ومفضول. يبقى أحب الأعمال ده أكبر دليل على تفاضل الإيه؟ الأعمال، في فاضل وفي مفضول. ولما نقول في فاضل وفي مفضول، إذن دي مسألة واسعة كبيرة جدا، لأن الأعمال مش عملين اتنين بس، فاضل ومفضول هناك أعمال كثيرة جدا. إذن الأعمال كلها بتدور بين الفاضل والمفضول، وبينهما درجات ومقامات عظيمة. الفائدة الثانية: إن الأقوال والأخلاق تدخل من جملة الإيه؟ الأعمال. مش كده الإنسان سيجازى على الأخلاق، سيجازى على أخلاق، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم خلقا. إذن الأخلاق الإنسان يجازى عليها، إذن الأخلاق ديت يجازى عليها. طب والأقوال، قراءة القرآن والدعوة إلى الله إلى غير ذلك، أيضا يجازى عليه. وقال ربنا عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم ماذا؟ تعملون. ومن جملة العمل الأخلاق الفاضلة والأقوال الصالحة. يبقى أي العمل أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. انظر إلى هذه الفائدة الدقيقة، الصلاة على وقتها. المقصود هنا أي المحافظة، المحافظة على الصلاة في أوقاتها، أن نحافظ على الصلاة في أوقاتها. وبالتالي إن على هنا بمعنى في، يبقى الصلاة على وقتها أي الصلاة في وقتها، على هنا بمعنى في. وهذا كقول الله عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، في سورة القصص. يبقى ودخل المدينة على حين غفلة، أي إيه؟ أي في حين غفلة من أهلها. يبقى أفضل عمل الصلاة على وقتها، أي في وقتها. إذن الإنسان لابد أن يصلي الصلاة في الوقت. طب يا ترى الوقت المقصود به أول الوقت، ولا المقصود بالوقت هنا أي الوقت الذي ينتهي بالصلاة الثانية؟ المسألة فيها نزاع كبير جدا بين الفقهاء. قال أي عبد الله بن مسعود: ثم أي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم بر الوالدين. قال هنا ما قالش ثم صلة الوالدين، وإنما قال إيه؟ ثم بر، لأن لفظ البر إيه؟ أوسع من لفظ الصلة. قال: ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. هنا نكتة بسيطة، في هناك بعض العلماء تكلفوا تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم البر على الجهاد، ولكن لعل الإشارات الطيبة أو الإشارة الطيبة في ذلك أنه قدم البر على الجهاد إشارة إلى أن الجهاد الذي هو من نوع الطلب لا يمضي إلا بعد استئذان الوالدين لو كان حيين، لو كان حيين. ولذلك في الحديث الذي سيأتي بعد ذلك، مش الجاء على طول، الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليجاهد قال ألك والدان؟ قال نعم. قال اذهب ففيهما فجاهد. يبقى تقديم بر الوالدين دلالة على هذا الجهاد، هو جهاد الطلب، وجهاد الطلب هذا واجب كفائي. جهاد الطلب يعني إيه؟ احنا المسلمين لهم قوة وصولة ودولة، واحنا بنطلب الكفار. إذن في هذه الحالة هذا الطلب الاشتراك فيه يكون فرضا إيه؟ كفائيا. طب لو أن الأعداء هجموا علينا في ديارنا، فالجهاد هنا يكون فرض ماذا؟ فرض عين، ولا يشترط في الجهاد هنا استئذان الوالدين. قال عبد الله مسعود حدثني بهن، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي صورة جميلة جدا في الاستيثاق، في الاستيثاق، إن هو بيقول حدثني بهن ولو استزدته لزدني، صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن الصحابة الكرام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أمة الإسلام، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.